صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين. الشرط الرابع من شرائط الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، لابد يكون المأموم خلف الإمام. طبعا المأموم ربما يكون رجل وربما يكون مرأة، إذا مرأة كانت واحدة أو أكثر لازم خلف الرجل، وإذا كان المأموم ذكر فإن كان رجل واحد جاز أن يقف على يمين الإمام متأخرا عن الإمام بمقدار نصف الطول، يعني يصير تربة هذا المأموم مسجده إعدال ركبتي الإمام إذا جلس للتشهد، يصير ركبتي المأموم إعدال قدمي الإمام، يعني المأموم متأخر عن الإمام بمقدار طول الساق والنصف المسافة. وأما إذا كان المأموم أكثر وقفوا خلف الإمام صفا أو صفين أو أكثر. إذا كان المأموم رجل ومرأة، رجل واحد ومرأة واحدة، وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه. إذا كان المأموم نساء ورجال كثيرات، وقف الرجال أولا ثم النساء خلف الرجال، ويجوز أن يقف المرأة جانب الرجال أيضا مع الحائل والحاجب. وإذا كانت الإمام مرأة فتقف في وسط الصف الأول لا تتقدم على الجماعة. الإمام إذا كان مرأة تقف في وسط الصف الأول من النساء لا تتقدم عليهم. وكذلك إذا كان في صلاة الجماعة وكانوا عراة، ممكن في حالة أن جماعة يفقدوا كل ملابسهم ويريدوا بعد يصلوا جماعة، هذا القهر، فالإمام ما يتقدم، يقف في وسط الصف. قال أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه أيضا، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه. يقول لو صار المأموم طويل والإمام قصير، فممكن تصير موقف المأموم خلف الإمام، خلف الإمام بطحة مثلا، وإذا سجد تصير جبهته طيفة قدام لأنه طويل، وهذا يصح له ولا لا؟ أنت تقول موقفه ما يصير قدام الإمام، هذا صح موقفه وراء الإمام، لكن مسجده متقدم، قال هذا أيضا لا يجوز، ولا يجوز يتقدم في ركوعه ولا في سجوده. قال وأن لا يتقدم المأموم على الإمام في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعددا في جماعة الرجال، وأما في جماعة النساء فإذا المرأة إمامة فالأحوط أن لا أن تقف الإمام، تقف الإمام، تقف الإمامة بعد وعيش، تقف الإمامة لأنها مرأة، في وسطهن ولا تتقدمهن. فإذا إذا كانوا المأمومين جماعة السيد يقول أحوط وجوبا وقوفهم خلف الإمام إلا في أوقات الزحمة. ففي أوقات الزحمة في النجف كان السيد أبو القاسم رحمة الله عليه يتخلي بعض المأمومين يصير جنبه في نفس المحراب وياه سوا، المحراب سعي مسجد الخضرة، ومثل المحاريب هنا الجماعة الله يسلمهم هنا مرة يخنقوا المحراب خناق، يعني بحيث إذا واحد في المحراب وجاء واحد يبغى يسلم أو يسأل مسألة دوخة يا داخل في المحراب تخنق روحك وتخنقه ما يعرف يقعد، لو تخلي وراء انت تتعب وهو ما يستفيد. فالمحاريب هناك سعية، فلو الجماعة هنا يلاحظوا هذا الجانب يوسعوا المحاريب يصير أنفع، محراب السعي يصير أنفع، لأنه إذا الإمام في المحراب وأراد أحد أن يسأل مسألة فإذا في سعة يقدر، وأما إذا معه الضيق وش يسوي؟ في محرابنا إحنا هنا ما يحمل واحد نشيط، يعني أنا بعد لو أنشط شوي غصغط خلاص، لو أصير في البعض من الناس خلاص. أقول لك ها ما في بعد، فلو أصير في البعض من الناس أقول لك خلاص. أنا ما قلت لا أبغى ولا ما أبغى، فمع الزحمة يجوز عند السيد عملا كما هو في أكثر من مرة كنا نشوفه ياخذ عن يمينه وعن شماله، وإحنا قلدناه في بعض الأوقات في الحج وغيره إذا ازدحم المكان نأخذ عن اليمين وعن الشمال، لأن احنا مقلدينه، عشان مقلدينه بعد غلط عليه أدل عليه بعدش. الشروط المذكورة عندنا أربعة شروط الآن. الشرط الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل. الشرط الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. الشرط الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام. الشرط الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام. هذه الشرائط كما أنها شرط في ابتداء صلاة الجماعة كذلك يجب توفرها إلى انتهاء صلاة الجماعة، فلو فقدنا شرط من هذه الشرائط في أثناء الصلاة بطلت الجماعة. لو بدأنا الصلاة والمأموم متأخر تالي شاف روحه مو عدل يتأخر قال له خلنا نصير قدام، فقام وتقدم في أثناء الصلاة بطلت جماعته، أو ما كان حائل وبعدين صار حائل، أو كان المأموم أعلى من الإمام تالي صار المأموم أنزل بسبب من الأسباب نزل فصار أنزل أم بطل الجماعة، كان المأموم قريبا من الإمام متصل ولو بطريق الجماعة لكن إلا بين الإمام والمأموم كلهم خلصوا صلاتهم وانفردوا طلعوا عن المكان صار فراغ صار مسافة بعد بطلت الجماعة. فلا بد الشرائط الأربعة تتوفر طول الصلاة، بس نفقد شرط واحد بطلت الجماعة. قال شروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل هذا شرط أن لا يكون حائل، الآن صار حائل افرض مثلا اللي بيني وبين الإمام صلي قصر فرغ من صلاته ووقف مكانه قاعد مكانه، هل صار حائل؟ ما كان حائل صار حائل، كان داخل جماعة مو حائل يوم كان يصلي جماعة، الآن خلص ووقف وما يصلي جماعة صار حائل. أو علو الإمام، كان المأموم مساوي للإمام ما شافوا إلا الأرض ارتفعت إلا تحت الإمام، أو الأرض إلا تحت المأموم نزلت دلعته، فصار المأموم أنزل من الإمام، أو تقدم المأموم في الأثناء، في الأثناء كان البداية المأموم وراء، فالي قال لا خلني أتقدم على هذا. ليش تتقدم عليه؟ بس لحاجة في نفسي عقوبة قضاها لو ما قضاها ما أدري. زين، أو كان المأموم متصل بالإمام تالي تباعد المأموم عن الإمام لسبب من الأسباب، ففي جميع الحالات بطلت الجماعة. فإذا حذف الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة. وإذا كان الشرائط متوفرة في الأثناء، شكيت أنا حصل مانع لو ما حصل، يعني فقدت أحد الشرائط لو ما فقدت، أبني على الصحة. قال وإذا شك في واحد منها، من في حائل لولا، في بعد لولا وغير ذلك، لم بعد العلم بعدمه بنى على العدم. زين، وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم، أما إذا يعني جيت افرض جيت والمسجد ظلمة فأنا سمعت همهمة المأمومين كبرت، وبعد شوية شكيت في حائل بيني وبينهم لولا، ما عندي من أول علم بعدم الحائل، من أول ما عندي علم بوجود حائل ولا العدم، فليس عندي علم بعدم الحائل، بعدين شكيت في وجود الحائل وعدمه بطلت جماعتي. فإذا أعلم بعدم الحائل وبعدين شكيت في وجوده أبني على الصحة لأني أعلم بالعدم. أما إذا ما عندي علم لا بعدم الحائل ولا بوجود الحائل وشكيت بعدين في وجوده فلا أبني على العدم، بل أحكم ببطلان جماعتي. شو الفرق؟ إذا أعلم بالعدم وبعدين شكيت في حصول الحائل هذا استصحاب العدم، حال أعلم فلا أنقض اليقين بالشك، وأما إذا ما كنت أعلم فهذا شك ابتدائي، الشك الابتدائي مانع من انعقاد العبادة. وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم، وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم. إذا من أول الآن قبل ما كبر تكبيرة الإحرام في حائل لولا، لازم أتأكد ما في حائل ولا ما يجوز الدخول، ولو دخلت من غير التأكد بطلت العبادة. في النسخة اللي عندنا وهي الطبعة، كم طبعة هذه؟ والله طبعة هذه طويلة، هذه الطبعة 25 مكتوب بطلت على الأحوط، لكن في الطبعة الثامنة التي هي معتمدة عند المرحوم السيد أبو القاسم، هي الطبعة المعتمدة الطبعة الثامنة، ما فيها على الأحوط فتوى سيدة بطلت. وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، إذا دخل وهو غافل في ظلمة ما يدري وجود حائل لولا، بعد ركعة ركعتين شك قال ما أدري هنا في زجاج لو ما في في حائل لولا، الزجاج عند السستاني مانع، بالغلو هم مانع، فما حكمه؟ هذا بطلت جماعته. فإذا حدث شك بعد الدخول غفلة، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة، قال إذا فرغ من الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة شك، قال أنا أثناء صلاة الجماعة كان في حائل أو ما في حائل ما أدري. نسأل أول سؤال، أنت في صلاتك هذه زيت ركن لو ما زيت؟ إذا قال زيت ركن بطلت، إذا قال أنا ما زيت ركن ما تبطل، يعني بتعبير ثاني هذا بطلت جماعته، جماعته باطلة، فصلاته مفرد، صلاة المفرد إذا زاد ركن
بطلت، ما زاد ركن ما بطلت. هذا نحول صلاة من الجماعة إلى المفرد، هذا على حالة دون حالة، وهي نسأله نقول له أصل دخولك أنت في الجماعة كنت ملتفت أو غير ملتفت عن غفله. إذا كان دخوله في الجماعة ملتفت إلى عدم الحائل وبعد الفراغ شك في وجوده فجماعته صحيحة. الشك بعد الفراغ مع الالتفات قبل العمل لاغي هذا الشك. وأما إذا شكيت بعد الفراغ وإنت حين الدخول في الصلاة كنت غافل، حين الدخول في الصلاة كنت غافل موجود حائل أو لا، وبعدين شكيت بعد الصلاة في وجود الحائل بطلت جماعتك. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ نجريها مع كون الإنسان ملتفتا قبل العمل وحين العمل إلى توفر أجزاء وشرائط العمل. وأما إذا كان حين العمل شاكا أو قبل العمل شاكا في توفر أجزاء وشرائط العبادة فلا نجري قاعدة الفراغ. والسبب فيه أن الروايات الواردة في قاعدة الفراغ فيها هذا التعبير، أن الإمام عليه السلام يقول إنه حين يتوضأ أذكر من حين الفراغ، وحين يتوضأ أذكر فيجري قاعدة الفراغ. طيب لو ما كان أذكر كان غافل أصلا لا يجري قاعدة الفراغ. هذا مبنى المرحوم السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه، فالسيد أبو القاسم على المبنى هذا قال وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، إذا دخل في الصلاة فإن كان ملتفت إلى عدم الحائل وبعدين شك هل الحائل موجود أو لا خلاص يمضي وما عليه شيء، وإذا كان حين الدخول غافل وبعدين شك عليه تبطل جماعته وصير مفرد. وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادة أعادها إن كان قد دخل في الجماعة غفلة، وإلا يعني إن كان دخل في الجماعة غفلة تحولت صلاة من الجماعة إلى الفرادة. المفرد إن كان أتى بزيادة ركنية أو نقصان ركني بطلت، وإذا أخل بشيء غير ركني صحت. وأما إذا دخل في الصلاة وهو ملتفت إلى عدم الحائل وبعدين شك فصلاته صحيحة وجماعته أيضا صحيحة. إن كان قد دخل في جماعة غفلة ولا بنى على الصحة، وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادة بنى على الصحة. والأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين، الأحوط استحبابا أنه دخل غفلة أو دخل ملتفتا، وإذا دخل ملتفت قلنا ما يحتاج يعيد، لكن الأحوط استحبابا الإعادة هذه الصورة. وإذا دخل غفلة ولم يأتي بما ينافي المفرد قلنا لا يجب الإعادة، لكن نحو استحبابا الإعادة. فالإعادة في صورتين، الدخول غفلة مع عدم الإتيان بمنافي للمفرد، والثانية الدخول مع الالتفات. في الصورتين لا يجب الإعادة ولكن أحوط استحبابا. لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة، يعني إذا إلا في الصف الأول كبر الإمام أنا بعد بيني وبين الإمام ثلاثة، إذا هذول كبروا وما في شك أكبر أنا وما علي شيء لأن اللي قبلي كبروا، لكن دول اللي قبلي إذا ما كبروا بعدهم فإن كانوا متهيئين يجوز لي أكبر أعتبرهم دخلوا خلاص أعتبرهم بحكم الداخلين في الجماعة، وإن كانوا ما تهيئوا فأعتبرهم حاجب وفاصل وحائل. ما معنى التهيئ؟ يعني التهيؤ اللي قبلي واقف داهو، ويجيب ممكن بعض الأذكار اللي قبل تكبيرة إحرام، أو بعض الناس يقرأ قبل تكبيرة إحرام النية، يقول بالنية يقرأها ونصلي فرض المغرب لوجوبه قربة إلى الله تعالى، هذا بعد ما كبر تكبيرة الإحرام، إلا يأتي ببعض الأذكار أو إلا يأتي بقراءة النية، هذا ما كبر تكبيرة الإحرام، لكن بحكم من كبر فأعتمد عليه وأكبر. أما إذا هذا اللي قبلي بعده جالس أو بعد ما خلص النوافل، بعد أعتمد على شنو؟ أو خلص وبعد جالس، وبعضهم تشوفه يحوس نوبة يعدل في التربة، نوبة يعدل في المسبح، نوبة ما أدري وش يسوي، نوبة ناس بطيئين يدخلوا في العمل سريع. فهذا إذا بعد المهم ما هو مستعد لتكبيرة إحرام، هذا اعتبره حائل ولا يجوز التكبير بعده. الآن هذه فتاوى الثلاثة، الخوئي والسستاني والغروي، الجميع يفتوا بكفاية التهيؤ. نعم كان السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه الأحوط وجوبا عنده عدم الكفاية بالتهيؤ، بل لا بد أن يكون اللي قبله كبار، أما المتهيئ لا يكفي. فأنا لما رحت السنة الماضية قوم فقلت له رحمة الله عليه، قلت له احنا مسجدنا فيه تقليد متعدد، بعض الناس يقلدوا السيد أبو القاسم رحمة الله عليه وهذا يكفي بالتهيؤ عنده، بعض الناس يقلدوا السيد السستاني وهذا يكتفي بالتهيؤ، بعض الناس يقلدوك انت وانت ما تكتفي بالتهيؤ. الآن فإذا كبر الناس، أنا اللي قبلي فرض أنا في الصف الخامس، اللي قبلي كبر بس ما أدري كبر لأن اللي قبله كبر أو لأن اللي قبله متهيئ، وبعض الناس يقلدوك ولا يعرفوا المسألة بعد أنك لازم تكبير. فقال لي انت وش قلت لهم؟ قلت لهم انا خلاص، قلت لهم اذا شفت اللي قبلك كبر ولا تدري عنه كبر صح، لو غلط اعتبره كبر صح وكبر خلفه. قال نعم هو كذلك، تعتبر اللي كبر صح وتكبر خلفه وخلاص اصالة الصحة جارية الحمد لله. فعنده خصوصية في هذا، لابد اللي قبلك يكبر. وأما عند السيدين خوئي والسستاني والشيخ الغروي بعدهم هذا الشرط، بل يكفي التهيؤ. والله العالم، وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.